بسم الله الرحمن الرحيم
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد
أيها الإخوة المؤمنون نتابع معا دراسة معاني اسمه تعالى الغافر والغفار والغفور ولقد سبق لنا الكثير في هذا الكلام الذي يخص هذه المعاني الواسعة العظيمة التي اجتمع عليها هذا الاسم من أسماء الله تعالى ثم تطرق بنا الحديث إلى ذكر الازدواجات القرآنية التي جاءت مقترنة بين المغفرة وبين غيرها من أسماء الله تعالى وصفاته وأخذنا العفو والغفور ثم أخذنا العفو الغفور الحليم والحليم الغفور وذكرنا أيضا الغفور الودود ونريد بإذن الله تعالى أن نذكر بيوم ازدواجا هائلا في كتاب الله بين المغفرة وبين الشكر الغفور الشكور وقبل ذلك نذكر بمواضع القرآن الكريم التي شرحناها والتي بينت الآيات فيها باسميه تعالى الغفور الحليم علمنا أنها في ستة مواضع من الكتاب وعلمنا أن أربعة منها تخص المؤمنين وقدمت فيها المغفرة على الحلم غفور حليم لأن الذي يناسب المؤمنين هي المغفرة أما الموضعان اللذان ذكر فيهما حليم غفور الحلم قبل المغفرة فكان السياقان الحديث والخطاب فيهما للمشركين فالحلم أولا فإن تابوا ورجعوا عن شركهم فالمغفرة إنه كان حليما غفورا كما وجدنا ذلك في سورة الإسراء وكما وجدنا ذلك من سورة فاطر كما كنا قد توقفنا عند الآية الواحدة بعد المئة من سورة المائدة والتي يقول فيها عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم وشرحنا هذه الآية وبينا عليها أمثلة إذ أنها آية خطيرة جدا وما أحوج الجميع الآن إلى فهم معنى هذه الآية الموضوع الأخير الذي لم نذكره من سياقات الغفور الحليم هو في سورة البقرة في الآية 35 بعد المئتين يتحدث فيها ربنا عز وجل عن خطبة النساء وخصوصا خطبة المرأة التي توفي عنها زوجها فختم الآية عز وجل بقوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. والوقت لا يعطينا فرصة لدراسة هذه الآية، فدراستها يستلزم دراسة آيات طويلة من سورة البقرة ومن غيرها من السور، لنرى العلائق الضخمة بين الرجل وبين المرأة في القرآن. وفي هذا السياق يقول: واعلموا، هذا تحذير وتهديد وترهيب، واعلموا أن الله، يعني حديث ثالث كذا على بالك، أن الله يعلم ما في أنفسكم تحذروه، خاف منه، اخشى الله، احذر، لأنه يرى كل شيء ويسمع كل شيء، فإن القلوب أصوات مسموعة عند باريها عز وجل. واعلموا فلا تحولش بالكلام أو تتعاقلوا بخبز مع المرأة، مع المرأة الفقيرة، مع المرأة المسكينة، مع المرأة الضعيفة إلى آخره. كذلك وتفكر دائما ان ما في قلبك مسموع عند الله عز وجل، واعلموا ان الله يعلم. الانسان دائما ينسى، فهذا تذكير: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. ان دار في نفسك شيء ما ينم عن بعض الظن السيء الى اخره، تعلم ان الله غفور، استغفر الله، حتى لو دار في قلبك ولم تخرجه فاستغفر الله منه. فان لم تستغفر ورأيت حالك كما هو بغير ابتلاءات وبغير مصائب فلا تغتر، لأن الله تعالى مع أنه غفور فهو الحليم، يمهل ولا يمهل. من الذي أدرك أنه قد غفر لك؟ فإذا لم يكن قد غفر لك فهو الحليم، فلا تغتر بوقائك هذا، واعلموا أن الله غفور حليم. الناس يسيبون معاملة البنات ويسيبون معاملة الزوجات ولا يجدون مصائب ويتصورون أنه قد غفر لهم، لا، ارجع إلى هذا السياق: واعلموا ان الله غفور حليم. هو يعلم ما في انفسكم ويعلم الخبيث من الطيب ويعلم اللئيم من الكريم، يعلم كل ذلك، لكنه غفور ومع ذلك هو حليم. فاذا تغفر ويعطيك الفرصه لكي تستغفر الى اخره. هذا السياق يحتاج منا الى وقت طويل. اما هذا السياق الذي انتهينا به في الخطبه الماضيه، فهو كما ذكرنا من سوره المائده: يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسركم. هذا هو التكلف، يسألون عن أشياء عفى الله عنها. العفو هو الترك، العفو هو الترك، ثالث مرة، العفو هو الترك. كان ابن عباس رضي الله عنه إن سئل عن شيء لا يجد فيه آية أو لا يجد فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو من العفو، يعني هو من الذي عفى عنه الله، تركه الله، ما طلبش منك حاجة فيه، هو من العفو. والله يقول: عفى الله عنها. أنت تسألها إذا حملتها في القرآن وستفرض عليه، وبعد ذلك لا تستطيع الوفاء بها. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين والعياذ بالله، كالذين قالوا اذبحوا بقرة إلى آخره، وما أكثر القصص في القرآن التي تؤيد هذا المعنى. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسركم. هو لم يقل لا تسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قالها عامة: لا تسألوا عن أشياء، ولم يقل لا تسألوا من مطلقة للذين إلى يوم القيامة. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تظهر لك تسؤك. وضربنا بعض الأمثلة في الخطبة الماضية عن تكوين الأرض وحركة الأرض حول الشمس ودوران الأرض حول نفسها، وعن المعجزات القرآنية الكونية الآن التي في الأنفس والآفاق. إن الأصحاب علموا ذلك، أو إن كان النبي صلى الله عليه وسلم شرح ذلك أو أمر ببيان ذلك، كان ذلك من الممكن ومن المحتمل أن يكون علما يضر والعياذ بالله. كيف كان تصور ان هذه الارض كره وانها تدور حول نفسها وانها تدور حول الشمس؟ كيف كان ذلك؟ مع انهم افهم الناس لهذا القران واكبر الناس على فهم القران وعلى فهم الفاظ القران، لكن القران يخاطب العالمين وهي رساله جامعه شامله الى كل العالمين، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. وهو تعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا لما تقف ايه قدامك ولم تجد معنى لها في التفاسير فانصرف عنها الى غيرها واقرأها، لعل الله تعالى أن يبينها في الوقت الذي يريده عز وجل. والقرآن تظل فيه آيات لا تشرح ولا تفهم إلا يوم القيامة. يوم القيامة تفهم جيدا: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه لا تفهم إلا يوم القيامة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هذه لا تفهم إلا يوم القيامة. وآيات وآيات وآيات، ويستبين منها كل يوم الآيات، ولكن لا نسأل إلا عندما نرى بعضا منها، فنحاول أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم. أما السؤال عن المسائل الفقهية وعن مسائل الأحكام فهذا فرض على كل مسلم ومسلمة، فرض علينا أن ندرس أحكام الدين حتى نعيش وفق أحكام هذا الدين.
فضل علينا أن نسأل العلماء أما شيء لم يزل في القرآن أو لم يزل في السنة أو لم يكن واضحا لدى الجميع فلما التكلم فيه لما السؤال فيه أهو طرف علمي إن الله تعالى يسمع ويرى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا ساعة سئل هذه الأسئلة وتكررت هذه الأسئلة وهذا الدين نصف تهضم فيه بهذا فعندئذ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وأخبر أصحابه بأن أي سائل منهم يسأل سؤال سيجيبه اليوم صلى الله عليه وسلم وكانت أسئلة مفزعة منهم من قال يا رسول الله من أبي فقال أبوك فلان وكانت مصيبة ومنهم من قال أين أنا أبي جنة أم في النار قال بل في النار فكانت هذه مصيبة وهذا الحديث ورد في الصحيح وله بيانات كثيرة وعندئذ أنزل الله عز وجل هذه الآية ثم قال في آخرها عفى الله عنها يعني للنبي أبا عليه الصلاة أنت في النار عفى الله عن هذه المعلومة وقد يتوب الله إذن ما علينا أن نسأل إلى الأسئلة المهمة التي تعنينا أما الطرف العلمي والذي لا يجد له دليلا كيف نتوقف علمه وقد تركنا معظم أحكام ديننا بغير علم فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم تفرق من الحديث إلى سورة مثلا في سورة الجزء 30 من القرآن وهي سورة العاديات هذه السورة شرحنا جزءا منها أو مجرد معاني بسيطة لمفرداتها وقلنا إن هذه الآيات تتحدث عن الحرب الحديثة بأعلى تفصيل ممكن الآيات تحتمل الحرب الحديثة لكنها تحتمل أي شيء الطائرات الصواريخ القنابل إلى آخره تحتمل القطار مثلا تحتمل أشياء عديدة نتعرض لبعض بيانها إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى هذه الآيات من سورة العاديات ما الذي جرنا إليها؟ جرنا إليها شرط اسمه تعالى الودود الودود جاء في سورة البروج كما بينا الله عز وجل هو الغفور الودود انظر إلى الازدواج بين المغفرة وبين الود هذا كمال لله عز وجل يغفر عن لا يعاقب يغفر عن لا يعاقب أما الودود هو الذي يتودد إليه ويتحنن عليك ابتداء من غير عمل منك من غير أنت ما تعمل أي حاجة من البداية يتودد إليك بنعمة بالصحة المتهالة بالزوجة المخلصة إن كانت بالولد الطيب الصالح بالمال بالأرض بالمسكن بالاستقرار بالحالة النفسية بكل هذا الله يتودد إليك وأعلى من كل هذا يتودد إليك بهذا القرآن الذي هو صفته عز وجل هذا القرآن كلام الرحمن صفة الرحمن الله يتودد إلى الناس بهذا القرآن فهذا الودود يعني المحب ابتداء يعني هو الذي بعث لك هذا الوصال وبعث لك هذا الاتصال ولكن الانسان لانه غشيم وجهول ان الانسان لربه لكنود والكنود عكس الود يقال الود تماما المراه الكنود والعياذ بالله هي المراه التي يحبها زوجها ولا تحبه التي يصلها تزوجها ولا تصله ولا تستجيب لهذه الصلاه يريد دورها أن يلاقيها وأن يلاقيها فلا تستجيب له فهي امرأة كنود والعياذ بالله فالكنود هو مقابل الود الله تعالى يتودد إليك ابتداء منه هو عز وجل لماذا؟ لأنه الودود ليس معاملة حب ومع ذلك ما يتودد إليه لأنه هو الودود عز وجل سبحان الله العظيم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الودود شوف المرأة كنود وودود الودود التي تحب زوجها وتحترمه وتحفظه في غيبته ان نظر اليها سرته وان امرها اطاعته وان غار عنها حضرته في ماله وعرضه وان ابتسم ان ابتسم لها اي كلمه خفيفه من الرجل تؤثر عليها تاثيرا بالغا فهذه هي الودود اضف عليها الولود تكثر فاني مباهي منكم والامم يوم القيامه الودود يقابله الكنود ان الانسان لربه لكنود هذه الصفه الانسان ليس الانسان فقط لا يبر رب العالمين عز وجل الله تعالى هو البر يعني ايه البر درسنا البر فيما مضى علمنا انه رد على الخير بالخير رد على الجميل بالجميل اما الودود فهي من الجميل اصلا بدايه ومع ذلك فهو البر عز وجل انت تفعل الخير فان الله يرد عليك بالخير الاخر اكبر منه فهو البر عز وجل انه هو البر الرحيم كما الودود يبقى ابتداء فالودود هنا يقابله الكنود كما بينت النبي صلى الله عليه وسلم كان يود كل اصحابه الله عز وجل سيجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات ودا يوم القيامه الله تعالى يقول ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه الود ورد في ايات كثيره ولكننا نكتفي منها ما يناسب هذا القدر وهو الاقتران بين المغفره وبين الود وهو الغفور الودود تصور النهارده تخانق مع اخيه او مع رجل ما وهو لا يريد ان يقوم عن حادثين لان لم تكن منه كان يخصص اذا هو لم يعفو عنه ما هو المطلوب منه بعد ذلك ان يغفر له المشكله عقب بقى يومين ثلاثه اربعه خمسه نزل اذا يمكن ان يغفر ولذا جاءت المطلوب بعد العفو تماما وليعفو وليغفر الى اخره اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا مطلوب منك ان تعريف بتاعه هي الضبط حقيقه هيمر الايام تنسى مطلوب منك ان تغفر فمن الممكن لبعض الناس ان يغفر خلاص لا يعاقب كانه لم تكن مش هيتم لا يعاقب لكن تفرض انه غير ودود هو يتفق انه لا يعاقبك لكن مهما فعلت من خير فلا يودك ابدا لكن الله عز وجل وله الكمال والصفات وله صفات الكمال ليس هو الغفور فقط بل هو الغفور الودود انك ان تغفر لولدك ان كنت رايت ان تعاقبه وفجاه اردت ان تغفر له خلاص من العقب وفجاه وجدت في قلبك ودا لولدك فحطيت خطوه وضعت تلين فيه وتضحك وتواصله مع انك كنت تريد ان تعاقبه لماذا؟ لان هنا بعض المغفره وبعض الود اتكرم في قلبك لولدك هذا الود الذي في قلبك وفي قلبي وفي قلب العالمين كله جزء صغير جدا جدا من ود الله عز وجل فهو الغفور الودود وفقط لا يغفر لنا ولا يغفر الوحيد بل يودهم يراقبهم يصلهم ابتداء لعلهم يتقربون اليه سبحان الله العظيم وهو الغفور الودود غفور في وده ودود في مغفرته هذا ايضا سيكون ان شاء الله تعالى قد يشرح للتفصيل فيما بعد اما هذه السياقات بين المغفره وبين الشكر فقد وردت في القران ثلاث مرات وشيء عجيب الله تعالى من اسمائه الشاكر ومن اسمائه الشكور قبل ان ننصرف ايها الاخوه الى هذا المعنى اذكركم بان لا نطيل شرح اسماء الله اتدرون لماذا؟ بعض الناس يقول ان شرح اسماء الله لا يكون في الخطب اقول له للاسف انه سفيه من قال هذا لان كل الخير في الدنيا انما هو منبعث من اسماء الله تعالى ولا يوجد شيء في العالمين الا وهو اكثر ومقرب من اسمائه تعالى حتى وان كان الشر يحدث بين الناس ومنفع الناس هو من حكمه الله عز وجل ان حمل الانسان هذه الامانه الى اخره فدراسة أسماء الله تعطيك نورا كبيرا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتخلق بأخلاق الله أمرنا في الحديث الصحيح أن نتخلق بأخلاق الله بأخلاق الله عز وجل الله يغفر عليك أن تغفر الله عفو عليك أن تعفو الله شكور عليك أن تشكر الله صبور عليك أن تصبر الله هو المحسن عليك أن تحسن الله هو البر عليك أن تكون برا إلى آخره فهذه أسماء الله علينا أن نتخلق بأخلاق الله تعالى فإذا عندما نشرح الحليم والعفو والغفور والودود خذ حظك من هذه الأسماء من أسماء الله تعالى انظر إلى نفسك أنت حليم قد إيه؟ ساعة المصائب غفور قد إيه للناس؟ عفو قد إيه؟ بمقدار تخلقك بأسماء الله تعالى وصفاته بمقدار قدرك في جنة الرحمن عز وجل هذا الاقتران بين المغفرة وبين الشكر ورد في القرآن ثلاث مرات مرة ثانية منها في سورة الفاطر في الآية 30 وفي الآية 34 ومرة منها في سورة الشورى في الآية 23 أما الآية 33 من سورة الشورى فهذا السياق شرحناه في مرة يقول عز وجل ترى الظالمين مشفقين مما فيه وهو واقع الذهن الظالم سواء ظالم في العقيدة في حقوق الله أو ظالم في حقوق الناس أو كلها في حقوق الله ترى الظالمين مشفقين مما فيه وهو واقع بهم عذاب أليم الثعابين الشديدة الرهيبة المفزعة وقد تلونت بألوان مخيفة تملأ النار والعياذ بالله الحميم المهل النار العذاب الشديد يمس الوجوه ويمس الأبدان ويمس الأعصاب والجنوب تنضج وبعد ذلك يعيد الحق عز وجل بقدرته وبجبروته عذاب أليم والناس نيام 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 ولا شعور وكلما سمعوا آية من آيات النار أو من آيات العذاب والترهيب في النار قل لك كان ده بشرك كان ده بشرك أعقدت العهد على الله أن يتوفاك مسلما أعقدت العهد على الله أن يتشرك بالله شيئا أعقدت العهد ظننت مستقبلك وظننت أن تموت على التوحيد وأن يغفر الله لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترى الظالمين مشفقين عندنا فيه وهو واقعهم بهم عذاب أليم إن لسعت بعض الناس نار الحداحة حتى حداحة يعني نار ضعيفة جدا نار فخيل كان لا يظهرها للناس فقط أن يعملوا ضيق عليه اسمها نار الحداحة حتى لو كانت نار ضعيفة جدا الإنسان لا يطيقها ولا يتحملها تبقى نار شديدة أي خطة في القدم أو في اليد أو في الجسم يدفع في هذا اليوم لا يؤذب على قضاء احد ابدا ولا يذب وفاء قضاء احد ابدا باي حال من الاحوال، سواء فين والوثاق فين، شد الوثاق فين، لا يذب وفاءه احد في جهنم والعياذ بالله، انها عليهم منصبه ترى الظالمين المشركين لما فيه وهو واقع فيه. هذا في جانب. اما الجانب الاخر الذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، هي نفس الآية، هي نفس الآية، الذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، روضات دي كفاية أو تبقى روضات، لكنها روضات منورة الجنات، ومع ذلك لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. أي شيء على باله يطلبه من الله هو محقق من عنده. انظروا إلى هؤلاء في جهنم والعياذ بالله يعيشون وسط النار ووسط الثعابين ووسط الحيات ووسط الملائكة الغلاظ الشهاب وسط أنواع وأنواع من العذاب، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار، ثياب بجامة من النار، جلابية من النار، بدلة من النار، قميص من النار، جرافطة من النار، ملابس داخلية من النار، تنتصل لكل خلية في جسمه والعياذ بالله، استطاعت لهم ثياب من النار، يصب من فوق الوسيم، النار كفاية، ولكن عذاب الله شديد، يصب من فوق الوسيم الحميد، يصاب به ما في بطونهم، العين يصب على الرؤوس، لابد أن يتجرعه بفمه حتى يصل إلى بطنه يصهر به، هناك صهر من الأمعاء، هناك تقطيع للأمعاء في مشاهد أخرى في القرآن، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقاطع من الحديد، ولما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، صور مفزعة جدا من النار وصور الجنة صور عجيبة رهيبة، وأعلى ما في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، انظر إلى المقارنة بين انظر إلى المقارنة بين صنف في النار وبين صنف في الجنة، والذين عملوا عملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكريم. أي شيء يتمناه يجده عند الله عز وجل، ما فيهاش تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم في الجنة، تأثيم يعني حشلك عيب فخ، حشلك انت عملت ذنب ما فيهاش ذنوب، لا لغو فيها ولا تأثيم، ما تشاهد عدو لك عيب، أنت تفعل كل شيء بالفطرة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، فهذه الجنة يقابلها العذاب الأليم. انظروا إلى الآية التي تليها، ذلك الذي يوشي الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه شرحناها بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن ماذا؟ لسه بنتكلم عليها من شوية، عن المودة، يتحدث عن المودة بينه وبين من؟ وبين قريش، وكان لازم على الكفر يقول لهم أنا لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم نساء ولا أريد منكم أجرا بأي صورة من الصور، إلا هذا استثناء ليس من الأول، استثناء منقطع، وهو يدل على نفي الأجر نفيا بتا قاطعا أكبر من أي نفي كان لأي رسول من المرسلين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن ما معنى المودة؟ ما معنى المودة؟ فعل الخير ابتداء البداية، فعل الخير أنت اللي بتعمل من الأول، تتودد الطرف الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يتودد لهم ابتداء، قلوا من المودة ودي لكم لأنكم أهلي وعشيرتي وأقربائي، وقال لي يا ربي وأنذر عشيرتك الأقربين، فلأجل أني ودود وتخلقت بأخلاق الله تعالى والله هو ودود، فأنا أيضا أتخلق بأخلاق الله فأنا ودود، وأولى الناس بمودتي أقربائي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المودة في القربى. سبحان الله، يقولون هذه الآية بما يناسب الهوى ولا ربط للتفصيلات فيها الآن، أما كتاب الآية فهو موضوعنا وهو الذي يهمنا اليوم، ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنى إن الله غفور شكور، هذا هو المعنى، هو السياق الأول، غفور شكور، ما هذا الاقتران بين المغفرة وبين الشكر؟ المغفرة عرفناه معناها لا تعاقب، فما الشكر إذا حتى نفهم هذه السياقات اللي فيها اقتران بين المغفرة وبين الشكر، ثلاث مواضع في القرآن لابد أن نفهمها، كلها شرط في الجنة والنار، كلها شرط في الترهيب والترغيب كما سترون، الاقتران بين ما معنى الشكر أيها الإخوة؟ بمعنى بشرح سريع يقولون في اللغة العربية شكرة الدابة، يعني ما يعني إيه شكرة الدابة؟ إنسان قال لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تتحضر وهكذا. فدائما الزيادة كيف تزيد في الخير وأنت لم تعلم الخير الذي أوتي إليك؟ كيف؟ إذا لا بد للشكر من العلم، لا بد من الاعتراف، لازم تعترف بالجميل بالنعمة، لازم تعترف بنعمة فلان. ولم يشكر الله من لا يشكر الناس، إن المنجم الشكيل ولا يشكر الناس هذا لن يشكر الله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأنه لن يجد الطريق إلى الشكر السبيل. لأن الشكر كما نقوله تصل النعم والعلم بالخدمة التي أديت لك، وبعد ذلك تثني ثناء حسنا باللسان، وبعد ذلك تفعل ما يقابلها وزيادة. هذا هو معنى الشكر. إذا شكر يعطيك خير أكثر من الخير الذي فعل لك، هذا هو شكر في اللغة. أما الشكر شرعا فأنت لن تستطيع أن تشكر الله تعالى كما ينبغي أن يكون، ولن يستطيع مخلوق من أبدا أن يشكر الله تعالى كما ينبغي أن يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تورمت أقدامه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: المكر له تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إنه يحاول أن يشكر الله عز وجل. بهذا المعنى اللغوي يكون المعنى الشرعي للشكر هو أن تستعمل كل شيء تمتلكه في جسدك، في ولدك، في مالك، في امرأتك، في بيتك، في علمك، في حياتك، في أنفاسك، في طعامك، في شرابك، تستعمل كل شيء فيما يرضي من؟ يرضي الله. هذا هو الشكر، هذا هو معنى الشكر. لأنه كنت تزود عن اللي جالك، وكيف هل لك سبيل إلى أن تزيد على نعم الله؟ لا تحدث ذلك، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقليل من عباده الشكور. هذا هو معنى كلمة شاكر، والله تعالى شاكر عليم، جاء مرتبة في القرآن، شاكر عليم، اقتران بين الشكر وبين العلم، لازم تعرف الكبير من عملك، عشان ترد عليه المتشكرين والابتسام وبالثناء باللسان، وبعدين عمل بالجار، لابد أن تتصور المعنى، ولذلك قالوا الشكر هو الاعتراف بالأحسن ونشره. تعترف وتقول بقى باللسان وتثني على الله، هل تثني على الله بأكثر من النعم الذي أداها إليك؟ إنه لا سبيل لك لكي تفعل هذا، ولذلك تكتفي بما ابتدى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لرب: سبحانك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما الشاكر وهو الله شيء عجيب، الله تعالى شاكر؟ نعم. كيف أن الله تعالى يشكر؟ إن الله شكر من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر يعلم، يعلم ما تفعل، عارف كل حال. إذا فهو يعلم ويعلم نيتك إيه، أنت تقصد الخير أم تريد الشر؟ فهو يعلم. ثانيا هو الذي يثني على عباده، ألم تقرأ القرآن من أوله إلى آخره؟ ألم تجد فيه ثناء على كل الصالحين؟ يثني على داود فيقول: نعم العبد، سبحان الله، الله يثني على داود، نعم، نعم العبد إنه أواب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخره. هذا ثناء من الله عز وجل. القرآن مليء بثناء الله، ورب ربنا سبحانه وتعالى يصف المؤمنين كثيرا في القرآن، وأصحاب الجنة الذين يفعلون كذا ويفعلون كذا، ويندعهم ويباهي به الملائكة، كل ذلك لأن الله تعالى شاكر سبحانه وتعالى. أنت تفعل الخير ربنا يعطي لك به أجرا كبيرا، الله تعالى شاكر عليك. أما الشكور فهو الموضوع الشكور، أتدرون وتذكرون الفرق بين الغفور والغفار؟ إن أدركنا ذلك سندرك الفرق بين الشاكر والشكور. عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروا، واستغفروا الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الله تعالى غفور شكور. ما معنى الشكور؟ الغفار كثير المغفرة، يغفر لي النهارده وامبارح وانت كذلك، فمغفرة كثيرة، لأن الذنوب كثيرة تحتاج إلى الغفار. أما الغفر غفر الذنب، فالغفار غفر للذنوب. أما الغفور فهذا معنى آخر، فهو جودة المغفرة. وما معنى جودة المغفرة؟ نضرب مثلا ولله المثل الأعلى، أنت تريد أن تغفر لفلان، نزعت عن العقاب مش هتعاقبه، لكنك صرفت العقاب الى عقاب اخر، انت غفرت له بالفعل، ولكنك لم تقبل مغفره كامله، لم تقبل مغفره جيده، تبقى في نفسك شيء، فكيف غفرت له؟ انت نعم انت عاقبه، لكن شايف في نفسك ولسه عايز تعاقب. اما الله تعالى فهو الغفور، فان غفر مغفره نقصه ولا كامله. هذا هو معنى الغفور، جيد المغفره، امتياز في المغفره، كمال في المغفره، سبحان الله العظيم، هي مغفره كامله. غفر لك يعني قطع الذنب اللي هو ناتج عن المعصيه، اللي هو الذنب كله من الذنب، قطع الذنب نصه، فلا يصيبك يصيبك منه ابدا، أبدا هو دلالة المغفور. الغفور جولة المغفور كذلك الشكور جولة الشكر. يعني جولة الشكر بحسن حسنة تكبر حسنة عشر حسنة وتصل إلى سبعين والله يضاعف لما يشاء بمعنى الشكور. يدوب كل كلمة بسيطة تعيش بها في الجنة 100 سنة. كلمة بسيطة الإنسان سبحان الله العظيم هذا هو الشكور عز وجل. إيه اللي أنت عملته لكي تدخل هذه الجنة؟ عمل بسيط جدا حتى ما يجيش من النار. لكن الله تعالى الشكور يعني يعطيك القليل عنده يزكو ويكبر ويصير كثيرا. لماذا؟ لأنه الشكور عز وجل. إذا معنى الشكور يديلك كثير جدا في مقابل قليل جدا منك. سبحان الله هذا هو السياق في سورة الشورى. ومن يقترف حسنة نزل شباب نزل. الشكور مش بس هيتبرك ليوم القيامة شايفينك الأجر، لا بل من هنا يعطيك الأجر في الدنيا والمال أيضا على العمل الصالح ويزيد لك في يزيد لك في النعم أيضا على العمل الصالح وليس فقط بل يوفقك إلى فعل الحسنات حتى تزداد بركات في جنات الرضوان وسبحان الله العظيم. يبقى الشكور معناه الخير الكبير جدا المناظر إلى خير صغير جدا منا. هذا هو معنى الشكور خير كبير جدا في الدنيا والآخرة بخير صغير يسير منك صبر في هذه الدنيا. تعيش في الدنيا كم سنة؟ 60 سنة 70 لأن عشت 70 سنة. الجنة بغير نهاية بغير حدود. هنا أيام معدودات الجنة أيام غير محدودة فالنسبة تقريبا صفر إلى ما لا نهاية نسبة رياضية. سبحان الله العظيم الله تعالى هو الشكور. ولذلك هنا ومن يقترب حسنة نزل له فيها حسنة. كيف؟ لماذا؟ والخطاب لمن؟ في مكة لمشرك قريش يقول أخبركم فإن الله هو الغفور وليس هو الغفور فقط ولكنه الشكور. هناك مع المشركين قال إنه كان حليما غفورا ذكر الحلم قبل المغفرة. وهنا إشكال هنا ذكر المغفرة قبل الشكر لأنه ده هيقول بقى الجنة إذا الكفار سيسلمون إلى الله عز وجل والمشركون سيوحدون الله عز وجل فإذا المغفرة وبالتالي الشكر. أما هناك لسه يقول المغفرة والحلم والآن حليم سيدخل لعلكم تفهمون وتتقدرون وتعودون إلى توحيدنا فإن فعلتم فأنا الغفور فإن فعلتم فأنا الغفور الشكور. وسبحان الله العظيم الغفور الشكور لازم له فيها فيها حسنة والله غفور شكور غفور بشكره شكور في مغفرته. ارجعوا إلى سياقين أقرأوهما من سورة فاطر وفيها آيات كلها عجب غفور شكور. تلك الآية 30 من نفس سورة الفطر يقول الحق عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون تلاوة القرآن ليس تلاوة المآتم ليس تلاوة الموارد ليس بالتلاوة وقلبك سارح يدب قراءة بالبصر وباللسان بل هو عرض منهج دراسة ألفاظ القرآن واستقراض المعاني والتوقف عند الآيات والمعجزات. هذه هي تلاوة القرآن يتلونه حق تلاوته. أما هذه الرسالة لم يطعم هذه ليست تلاوة بل تكاد تكون امتهانا بالقرآن. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لماذا؟ يرجون تجارة لم تمر. الناس يتصورونها في الآخرة فقط أبدا بل هي تجارة في الدنيا. قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم مش هرد عليكم لا أزيدنكم لأنه شكور ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهؤلاء يرجون قاعد نايم وبخيل وعنده مبلغ السوء واقف ويطلب الفقراء لا يجدون طعاما للأولاد أو فتاة للأولاد إلا بين الحين والحين. هو لا يأكل اللحم إلا أنواع وأنواع ويسب الزمان ويسب الظروف ويذكر المصائب وينكر النعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا لا يرجو تجارة لن تبور. أما الذين يرجون تجارة لن تبور فمن هم؟ هم الذين يتلون آيات الكتاب هم الذين أقاموا الصلاة هم الذين أنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ثم يقول الحق عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور غفور شكور. لو لم يكن الله لخسف الله من الأرض ولكنه يكفر هو الحليم غفور ومع ذلك هو شكور. يبقى ليوفيهم أجورهم وزيادة كمان ليه زيادة؟ لأنه شكور. يوفيك أجرك أنت تحتاج أنت من حقك أن يوفى لك الأجر والله هذا ليس من حقك ولا من حق إلا كله. إن عملك كله لا ينجيك من النار إن سيئاتك ضخمة وإن طرحت منها الأعمال الصالحات لن يتبقى لك شيء. ف كبير. إذا سيئاتك كثيرة فهو الغفور، جيد المغفرة، وحسناتك طيبة، ولكنه الشكور. سبحان الله العظيم، إنه غفور شكور. وسنشرح السياق الثاني، هو نفس السياق ولكن الموضع الثاني من نفس سورة فاصل هذه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متأشنة من إجابة رب العالمين للدعاء، ومن قدرته على تفريج الكروب، ومن قدرته على شفاء المرضى. توجهوا بربكم وقولوا آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم،
يا
عفو يا غفور،
يا
غفور يا شكور،
يا
حنان يا منان،
يا
ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، دارك موجبات رحمته وعزائم مغفرته. المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام، اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حياتنا وخلقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ابسط لنا في ارزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وضرب الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء برحمه منك يا ارحم الراحمين. اللهم بقدرتك ورحمتك اشف مرضى الموحدين. اللهم بقدرتك ورحمتك اشف مرضى الموحدين. اللهم بقدرتك ورحمتك اشف مرضى الموحدين يا ارحم الراحمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يكفي الله لنا ولكم.
لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، أيها الأخوة الكرام، الآية التي توقفنا عندها الصلاة: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، إلى آخر السياق الذي شرحناه في الخطبة الماضية في آخره إنه كان حليما غفورا. وهو الآية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن كنا نريد أن نقرأها لكن الله لم يرد ذلك. الحمد لله. أيها الأخوة الكرام، الغفور الشكور، استمعتم إلى السياق الثاني أو الموضع الثاني والثالث في خطبة اليوم، سمعتم عليها في القرآن. الركعة الأولى: إن ربنا لغفور شكور. إن ربنا هو الربوبية، إن ربنا ورب هو إيه؟ قدر شرعي جزاء، إذا الربوبية قدر شرعي جزاء. إن ربنا لغفور شكور، لما لا نصف الجنة، لما لا نصف الجنة أعترف بماذا؟ لأن الله تعالى غفور شكور. ليه؟ اقرأ أنت بقى الآيات وحكاها وحترغيب وترغيب. كل هذا سياق ترغيب وترغيب، واخد بالك؟ فالنبي احدنا دار المقامه من فضل لا ينسونا فيها نصب ولا ينسونا فيها نغوم. الجنه لا فيها تعب نفسي ولا تعب جسماني ولا ارهاق ذهني او اعياء. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وبينهم بسبع ايام. يقول تعالى: وما نسنا من نغوم، يعني من اعياء. الانسان لما يفكر في مشروع أو في مصنع أو في عمل ما يأخذ ساعات من الوقت، فبعد ذلك يصيبه الإرهاق والتعب، مش قادر يفكر، يقول لك أنا خلاص أنا خرجت، أنا فوت خلاص مش قادر يكمل. أما رب العالمين عز وجل وله الملك الأعلى، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب. فهنا أهل الجنة يقول: لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا أي تعب نفسي ولا تعب جسماني ولا إرهاق من التفكير، لأن مفيش نوم. الإنسان لو قعد 16 ساعة من غير نوم بيتعب، حتى لو كان في فرح لا يدرك شديد جدا. اما الجنه ليس فيها نوم، الجنه ليس فيها نوم، لان النوم نصف الموت، والجنه ليس فيها موت. والنوم هنا في الدنيا يكون للراحه، للراحه من ماذا؟ من الهم والغم اللي احنا عايشينه. تحتاج فيها رب الى النوم، تحتاج وجعلنا نومكم سباتا. اما في الجنه لا فيها نصب ولا رصب ولا غم ولا هم ولا حزن ولا اي شيء يزعل. لما احتاج للنوم الجماعه اللي هم بيشربوا السجاير والعياذ بالله والاخلاق بيجي في رمضان ما ينامش قبل السحور. طب ليه؟ اقول لك بقى حاجه ما بنعيش الدخان، هنستعجل على الطرف من بدري. طب يعني خايف على الناس دي اللي بموت عليه المحرمه دي تفوته؟ يقول لك خليني صاحي احسن، اللي لو جاب مليون اشرب يا رب. فما بالك من اهل الجنه؟ يحتاج النوم، نوم ليه؟ ده كان نعمه فيها بشويه سجاير
من الخبائث الضاره دنيا واخره. لا ده انا عالم كبير جدا في الجنه اذا ما فيهاش نوم. ما فيش نوم ما هي فيه العافيه ابدا، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب. طب ليه ده ان ربنا لغفور شكور؟ او قال الحمد لله الذي اذاب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. ايه الحزن يعني؟ اولا مثلا مشهد مشاهد الطبخ، سؤال الطبخ حق تبقى بالقوة تسأل السؤال ما ربكم ما دينكم ما ربكم الرجل ده اللي بقى بيكم او ده ممكن يصيبك بحاجة شديد او تدوب على كراسك عليان عليان خالص ما مفيش كسوة وشايف وبرودة الجحيم لما جرى وراح بعصاه وسيلة في رجليه مش عارف هيحصل ايه ويقال تقريبا 300 سنة والله اعلم الى ان الحق تبارك وتعالى في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مشاهد ضخمة جدا تخلي الانسان اعصابه دايما ايه محملة حمل تقيل قوي شديد. أو ده الحزن. ليه الحزن في الدنيا هنا؟ الفقر والعائلة بتسقط عائلة بتنجح والفلوس والخسارة والظلمة والطرافيق وكل الهموم دي كل ده حزن. من أول إنك كادح إلى ربك كدحا فمضى في كل ده حزن وكل ده هم وغم وقلق. ففي الجنة بقى خلاص انتهى وقال الحمد لله اللي أبان عنا إيه؟ أنت لو مفيش حزن في الدنيا ولا كده هتقف في الجنة تقول إيه؟ يعني متاع أقوى شوية. ما تبقاش حزن لما بتقول أقرأ الجنة هنا هناك تقول الحمد لله الذي أذاب عنا الحزن إن ربنا وبالتوكيد ده لغفور شكور. لأنه كانت ذنوبه كان يستاهل بيها الحزن ده كله. لأن الحزن ده تذكره بماذا؟ الحزن تذكرك بماذا؟ بذنوبك. لأن إحنا قلنا مفيش تعب دنيا ولا أخيرة إلا بماذا؟ بذنب من الذنوب. فكونك قاعد بقى وعرفت الذنوب عملت إيه وظهرت لك فمن يعمل مثقال ذرة خير ومن يعمل مثقال ذرة شر نعرفش إذا وبعدين بقيت الجنة الحمد لله الذي أذاب عنا الأذى الحزن إن ربنا وبالتوكيد لغفور شكور. غفور يعني ايه؟ مغفر يغفر بصحيح مش يغفر بيغفرش مثلا بالعصايه في الغضب الالم دي تبقى نص مغفره دي لا مغفره ربنا مغفره جيده ممتازه والباقي ايه؟ غفور غفور ان ربنا ومش بس غفور غفور يعني ما دخلناش النار وعزى عن كل المصائب اللي عندنا كانت حاصله ايه؟ طالما انا كنا نوحده وشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. وبعد ذلك مش بس كده قولي بره كده غير جنة الله لا بل ادخله الله الجنة. شوف ازاي عمل بيها ايه؟ اني عامل بيها ايه؟ حاجة عجيبة. ياتي رجل 70 امرأة تم من ايام القيامة. 70 امرأة امرأة مضطرة ايه؟ امرأة امرأة مضطرة تميت من اهله في الجنة. 70 امرأة في يوم واحد؟ 70 امرأة المتزوجون هنا يعلمون في هذه الايام مع الزوجات ومش قدرة خالص الا دب الكاب ده يقول ده بسبب الظروف المعاصي طبعا بسبب الظروف المعاصي انما في الجنه 70 امراه في اليوم الواحد ايه ده دب والرسول عشان يقول ايه دحما دحما يعني المتعه فيها بشده بعمق دحما دحما في داخل الجنه مع الحور عين ومع الزوجات هنا اللي يكون الجنه يصرن اجمالا من الحور عين ان انشاناهن ان شاء فجعلناهن ابدا ابدا ما حدش كان مش عبد نفسها خالص هو الأطراب لأصحاب اليمين سبحان الله حاجة عجيبة. هذا هو وضعهم في الجنة. ولذلك هنا أقول إيه إن ربنا لغفور مش بس غفور لا وكمان إيه شكور شكور يعني على أن عملك من ذلك قلنا لا إله إلا الله ضرب بصير أنت آية في المزاج أول محسنها ومدل على أجر في الله وإيه ده صلينا في مرة في ركعتين في الأبي فات وعنا نسافر لأن غفر منك كتير أوي وإدانا فيك كبير في الدنيا وعرفها بقى عمل فيها إيه أعطاك كتير أنت فيها في الدنيا والآخرة. هنا تقول من أعماق قلبك وأنت في الجنة إن ربنا إيه لغفور شكور. هنا نقول فعلا إن ربنا لغفور شكور لكن هل بدرجة إسرائيلية في الجنة؟ هذا لا يكون لأنه ليس المخبر كالمعلم وليس المعلم كالمخبر اللي شاف دليله غير بس الايه؟ الذي استمع لاذنيه الذي يعين ويرى بعينيه فضل الله ونعيم الله سبحانه وتعالى يقول والله ده ربنا فعلا شكور شكور بصحيح واخد ما خدش شكور بصحيح ان هو الانسان دايما يعني على قدر ما يرى وما يلمس وذلك هو عين اليقين وبعدين حق اليقين هو في الجنه الان حق اليقين ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقابل من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهم ان الذين كفروا وراءه والذين كفروا لهم فلهم نار ايه؟ جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقضى عنهم من عذابها. كم من الابطال؟ كم من الطواغيت والاضلال اللي راسي مخالف في نحو على الناس وهو لا يشعر وعايز يستغل سلطانه ليؤذي خلق الله هذا ما القيامه لا يقضى عليه فيموت ولا يقضى عليه من العذاب. الانسان اللي بيجي يرجع تصحى يا اما يقع ويخلص منه يا اما يعمل ايه؟ ياخد مسكن بس ياخد هدنه من العذاب شويه لا بالك في النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقضى عنهم من عذابها. سبحان الله كذلك نزل كل كافر ولا كل ايه؟ غفور مقابل الشكور. شوف شوف الكلام رفع الشكور ان ربنا غفور شكور. الناحيه الثانيه ايه اللي وقعه هنا؟ لانه ايه؟ غفور مش بس كافر ده شكاكوفه ايه؟ عن جبارة يعني عارف كويس قوي هذا القرآن حق، ومع ذلك مش عارف يقرأ ولا عايز يسمعه، مع أنه يعلم أن هذا القرآن حق من عند الله. إذا هذه صفات الغفور الشكور، إيه التدخل بينهم إن شاء الله الأسبوع المقبل، وإحنا بنذكر بالغفور الشكور، هنقول إن شاء الله معنا شكور في مغفرته أو مع مغفرته، غفور في شكره أو مع شكره، إن شاء الله ده هيبان الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وقت. المهم مثال بسيط هو النقطة تعالى، الراجل اللي بيغفر مش هيعاقب عدوه، لكن قلبه شايل. وبعدين لو عدوك عمل أي خير ولا فينك سمعت منه حاجة، ولا كان ده جرم؟ لا رب العالمين سبحانه وتعالى ولا رب العالمين يغفر أنت عملته وما يصدق أنت بتعمل إيه؟ في هذا الأمر يوم ننبيه لك بالمطار عندك انظر إلى إبراهيم خليل الله عليه السلام لما أراد حقه أن يعاقبه لما قال نعم الله نعم رب رب العالمين ونعم العبد إبراهيم فقلنا تبارك وتعالى أراد أن يعاقب إبراهيم عارفين عمله إيه؟ إيه اللي عمله إبراهيم؟ ها؟ حرمه الضيفان طب هو حرمان الضيوف ده العذاب أيوه عذاب وانتقام لما يحرم إبراهيم الضيوف إلى عذاب وانتقام لماذا؟ لأن إبراهيم كريم ولا رقيب عليه السلام والكريم ما يقولش ضيوف يبقى دمه بالكاس وخبالك يبقى دمه محروق لأنه ما كانش شكل واحد يبقى كده حاسس مفيش طعم فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعاقب إيه؟ إبراهيم لأنه قال نعم إيه؟ نعم العبد إبراهيم فقال له فهذا دول عاقبه لماذا؟ بأن حرمه الضيفان فربنا عرف الأجابة إزاي سبحان الله العظيم لأنه تعالى هو الكريم والكرم الذي في قلب ابراهيم هو جزء من كرم من؟ كرم الله عز وجل انه خالق كل شيء فهو سبحانه وتعالى يعلم كويس قوي الكريم لما يلاقيش حد يكرمه يبقى حد شكلها ايه؟ ولذلك ربنا بيفرح كل ده ايوه بيفرح بدولة عبده اعظم فرح يجد لخاطرك هو فرح رب العالمين ان تكون لماذا؟ بتوبة التائبين لماذا؟ لانه كريم يريد ان يعصي يريد ان يمر يريد ان يتفضل بيحب جدا جدي وبيفرح قوي سبحانه وتعالى بمين؟ بتلاقيه كريم اصلا فمش حد يكرمه يغضب وذلك يعني لازم كده ناس يغفر لهم ويعفو عنهم ويكرم سبحان الله العظيم وهذا مسألة الكرم اللي عند الله سبحانه وتعالى عاقب ابراهيم بان حرمه الضيفان ليه؟ لانه يعرف ازاي يعاقب العقل الكريم يمنع عنه الضيوف لانه هو سبحانه وتعالى هو الكريم ويعلم الكريم بيتعزى قد ايه؟ لم يمارس كرمه مع الناس، ما لكم من الله ولا من المثل الاعلى، واين كرم ابراهيم من كرم الله عز وجل. يبقى اذا غفور شكور لله وقع كبير جدا ولها معاني عظيمه جدا، الان نصل الى ما وعدناكم به من التعريف على الايات الاولى من سوره العاديات. اولا ان شاء الله هذه السوره سنتمر في شريط باذن الله وسنطلع عليها اكابر العلماء الموجودين المعاصرين باذن الله تعالى حتى يفتحوا لها بانفسهم لان طبعا لسه لما تاخد العلاقه العامه فما انا بقى عشان بفسر القران انا لا بفسر القران ولكنها الايات الكونيه واذكركم فقط بالمؤتمرات العلميه الطبيه التي كانت تحضر كان شيوخ اجل الله والازهر ومنهم الشيخ محمد الغزالي يجلس من الثامنه صباحا حتى الثامنه مساء وهو حي المطلق حتى الان سالوه يجلس يستمع الى الباحثين في الكون والفلك والايات الكونيه من الثامنه صراحه ومع انه كبير متقدم في السن طاعن في السن ومع ذلك يجلس ويستمع من الثامنه صراحه الى الثامنه مساء لان موضوعات خطيره تتصل بالكونيات وبالايات الكونيه موجوده في القران انما عشان واحد يجي صوته لك لا ليه بالعافيه شو ذراع يعني فقول له ليه اتينا بحجج لا تقبل الرد باي حال من الاحوال والبحث ان شاء الله سينتهي قريبا وسيعرض على الناس لانه مساله عجيبه أتدرون الصورة التي سبقت صورة العاديات؟ ما هي الصورة؟ الزلزال. زلزال ايه؟ الأرض. يعني زلزال الأرض. وأخرجت يعني تدمير عجيب بقى. الهزة دي ما فيش ولا عمارة تقف خلاص كل سنة تقف. خلاص. ها؟ دفة. قال إيه؟ دفة تكلم الناس. دفة دي بعدها كان الزلزال. دي اللي قبلها على طول. لو كان على الصورة اللي قبل العاديات. إذا زلزلت الأرض زلزال. الصورة التي تلي العاديات هي صورة ايه؟ القارعة بقى صورة قبلها الزلزال وبعدها القارعة بنلاقي في النص بتتحدث عن ايه؟ ده مجموعة حاجات برضه ضخمة جدا جدا وشرسة جدا وتتصل بقوله تعالى حتى إذا أخذت أرض الغربة والزيارة وظن أهلها أنهم قادرون إيه؟ عليها فتاه أمرنا في تدبيرات عجيبة جدا وعلوم عجيبة تفاصيل الناس فوجدنا صورة العاديات ونحن نشرح الكنود إلى المقابل للودود فوجدت هذا القسم وانا اقرا في كتاب فتح القدير للشوكاني بشوف معنى الكنود ايه؟ لان بقرا 12 تفسير ولو في 10 قراءة عندي تاني ان شاء الله هنقراهم في المسائل دي عشان نجمع الماده كلها. فاذا بصيت لقيت ايه؟ يقول لك الزناد. ايه اللي جاب الزناد في سوره العاديات؟ انا اتصور ان الزناد هو زناد الايه؟ المندوية تسعى تعتدك يوم يكبر بتاعها الطبقة تطبع هو ده الزناد هتاني الزند والزندة اللي هم الحجرين بتوع زمان زي حجرين الربيع يضرب ويتغير الايه؟ يقدح فيوري النار لو قدح فأورى يضرب مش احنا شهر لا اذا الشهر ما ولعش يبقى اسمه قدح فأصلب قدح فايه؟ صار لازم الاصرار في النار انا شفت الزناد قلت بس الموضوع هنا في حاجة وقت وجهت الى معاجم اللغة وإلى تفسير روح المعاني الألوسي رحمه الله يكاد يقول نحن لله ولكن هو من عصر أبي الحرب الحديثة ولو عصرها ما كانش برضه حجر إن يصرح بها إنما الآراء والأقوال اللي جدا في الآيات ابن القيم كذلك في كتابه التبيان في علوم القرآن أبي أقسام القرآن جاء بسورة العاديات وذكر فيها صفحتين ونصف اختلاف أقوال عجيبة جدا في الآيات وابن القيم يورد النص الأول القول الأول للصحابة يقول لك وأضعف منه قول فلان وأضعف منه قول الثالث اهو وبعد كده الرابع وأضعف منه قول مش عارف قول مين والخامس وأضعف وهكذا لأن الأقوال متضاربة جدا لأن الآيات تتحدث عن إيه؟ عن إعجاز قرآن كبير وعن مواد ضخمة جدا في هذه السورة لو اتفقوا عليها ما كان لنا من سبيل أن نتزيد عليهم لأن قسيرنا وعمالقتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا عنهم أجمعين أعلى من في الأرض وأكبر الناس علما وعملا وقدرا عند الله خير القرون قرن ولكن القرآن أعلى من العالمين وهذا إعجازه لماذا نحن القرآن من إعجازه؟ لكن عبادة للصحابة لا مش حب للصحابة نحن نحب الصحابة نقدر الصحابة ونبحث عن ديننا دائما عندهم أولا بل نكاد نكتفي بما قالوا إلا ما يتصل بمسائل المعبدات القرآنية لأنها مفتوحة سنريهم هل سنريهم ديك أوقاتك؟ واحد يطلع صوت يقول الآية وين بالخلاص؟ سنريهم آتينا في الآفاق وفي الطب والفلك وفي كل شيء هنا اصول العاديات ايها الاخوه طبعا هناك اصول لتفسير الايات الكونيه ان شاء الله نتعرف برضه فيما بعد عشان مش اي حد كده يقول لك ايه السوره انت بتتكلم عن كذا لا ده بعد مجهود عليك مدمج انا بتكلم في الايات دي بعد ان قرات كل التفسيرات المتاحه وبعد ان قرات كل معاجم اللغه العربيه تقريبا ابتديت اتكلم وارد هو الاساس وكمان ببحث عن الكلمه فتحا جت فين وفين في القران هتدعونا جاءت كم مره في كتاب الله مره واحده كده بس فالمولى يبدا كمرة واحده هنا بس في الفصول العاديات مجرد ورم الشقاق يشرحها بها فرايت النار التي دور العاديات لم تجد القران الا في هذا السجاد من سوره العاديات النفع لم تجد القران هو تحت السنه لما لم تجد القران الا في هذا الايه الموضع اذا العمليه هي تحتاج الى ايه الى تدبر عقب الضبح واعجب ما في الايه كلمه الضبح مفتاح الايه كلها كلمه الايه الضبح الضبح لم يرد في القران كله الا في هذا الايه السياق المطالب بقى نشرحها منين؟ لو ورد في ايات اخرى هنشرح الايات في الايات ولا بين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي ورد عن الصحابه اقوال واقوال واقوال لماذا؟ لان الايات تتحدث عن ايه؟ عن الحرب الحديثه على اعلى مستوى وسبحان علام الغيوب ذكروا انها الخيل طب الخيل لو جرت في الرمال هي تقدح النار طول النار حتى لو جرت على السطح الخيل انفرضنا يعني وقلنا انها تعمل شرر هل هذا الشرر يؤدي الى نيران الخيل لا نبري رضو النار ودعا رب من قال هذا هو كان في صخر مش في الصخر عالي اما الوديان والطرق اللي ماشي فيها هو عبده فهي رمال وبالتالي الرمال لا تنتجه ايه ويحدث فيها قطعه من اصل وبالتالي بالنسبه لك هذا اول اعتراض ثانيا الامام علي يعترض على من قال بالقلب وقال انها الابل وقال ابن عباس رضي الله عنه اتوفي الناس بغير علم الامام علي وهو من اكبر عمالقه المسلمين ومع ذلك جاء عدد من العلماء فقال غير ما قال ابن عباس رضي الله عنه وغير ما قال الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وجاء علماء اخرون فقالوا غير الذي قالوا ليه؟ لان الكلمه مفرده خاصه بسوره العاديات ومعانيها مرعبه وضخمه جدا ولذلك وجدوا فيها اقوال كثيره فان عاينا بحبتنا الثقيله لو ان واحد من الاصحاب كان موجودا الان او اول ما ظهرت الحضور الحديثه لكان استخرج المعاني على الحرف ما كانش كلمه وتركت هنا بكثره ذنوبنا اما هؤلاء فكان مكتوبا عليهم لدرجه انه من علامه ابن عباس رضي الله عنهما تحدث عن ان الارض كانت جزءا من السماء يعني من العلو كما يقول العلماء الان انها كانت جزءا من الشمس وفصلت عنها الى اخره في قوله تعالى قول نرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فقال ابن عباس بهذا العلم انه فتح الله عز وجل ولكن القران اعلى دائما هو فسرها حسب ما راى انا لو ذكرت اقوال الصحابه بها لوجدتم عجبا ولا تخرج بشيء ابدا ولكن المفسرين يؤثرون السلامه ويقولون لك الخير فعندي خمس اعتراضات على مساله الخير لانه هل من الممكن ان الرجل ان يختلف الاصحاب على حكم يتصل بالخيل والابل وهم اعلم الناس بالخيل والابل هل هذا يجوز يختلف على معلومه تخص الخيل والابل هذا لا يجوز لانهم اعلم الناس بالخيل والابل كذلك عملت القاعده دي بعد ما وصلتنا طالب في جامعة، هل الخير أول ما تواجه العدو بتيجي كده من الأطراف خصوصا المجامعة الناس مجتمعين، ولا تيجي من الوسط على طول من الأطراف طبعا أو ولا كون يتصل إلى الوسط كما وصفنا في جامعة إلا بعد أن يهزم الجامعة، يبقى إيه شتات وفرق. في الحالة دي الفرقة هناك عضلات كبيرة ومع ذلك هم أعمال يطلبونها، ونحن لا نساوي شيئا بالنسبه اليوم. اما القران فهو صفه رب العالمين عز وجل وهو اعلى من العالمين، وما طرف الله في كتابه من شيء. ولو صرنا مع المكفولين الذين يقولون هم لو كانوا يتقون الله كان يقول الله يفتح عليه ويساعدنا في هذه المعارك، لكنهم يريدون التكليف فقط والمحاكاه لان الازهر لم يقبل بذلك. طب الايات تقول بذلك فاسمع معنى الايات. اولا ما معنى العاديات؟ كل ما عجب الوقت فتحدثنا عن العاديات الحركة السريعة المرتجعة 8 صفحات في لسان العرب كافية كافية 8 صفحات في لسان العرب بتتكلم عن العدو. قالوا العدو الحضرة، والحضرة عن الفرس يعني ايه؟ رب فوق جامد ريدي بسرعة شهيدة جدا العدو. فالعاديات شيء بيتحرك بسرعة كبيرة جدا على ارتفاع، ممكن يكون الخيل ماشي ماشي ممكن يكون الخيل. طب العدوان مأخوذ منين؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. العدوان مأخوذ منين؟ ضد التقوى. لو كان الحد الله حكمة في أرض منا كده هنمثلها بحاجة محسوس معنويات نشبه لها بالمحسوس. حد الله حارق مرض قدام منا، لو انت عنده يبقى انت تتقي الله لانك وقفت عند حبيب الله. لو انت بقى لا تتقي الله تنتهي من ايه؟ هتروح مرض وايه وبسرعه ولا خايف كده؟ بسرعه هو ده العدوان بقى. التقوى تقف عند حد الله لما العدوان زو كده عالي ولا كان حد الله يرفع ايه؟ عدوان هذا العدوان وهذا العدو كده. انا مش بقلبه ده في بحث قد كده سينشر ان شاء الله تعالى وقدر. ومع ذلك نقول ممكن أكون عاديات هي ايه؟ الخير. انما واضحا بقى دي لا يمكن تكون الخير باي حال من الاحوال. لماذا؟ اتدرون ما معنى كلمه البحر في المعاجم اللغويه؟ مش من عندنا. البحر هو الاتي باختصار شديد، تحريق بالنار، تبليل اللجنه السواد الناتج من التحريق بالنار. والرماد يقال له ضبح، ضبح الاوزه بالنار حرك شيئا من اعلاه، واخد بالك؟ والضبح تبليل السواد والضبح الرماد يبقى التحريق بالنار بكل اثارها. وبعدين في الاخر في لسان العرب قال الضبح ايضا يشير الى ماذا؟ الى الصوت الشديد، صوت القوس وقال ايه؟ زم كده فبتعمل القوسات حتى في الارض يعمل ايه؟ يعمل صوت. فده بابا حال القوس الى ايه؟ الى صوت، يعني القذيفه اللي طالعه عامله صوت ده يسمى ايه؟ ضبح. وشير ابو حيان في البحر المحيط قال الضبح، خلي بالك الضبح صوت جهير مع عدو شديد لا هو بالصهيل ولا هو بالحمحمة، يعني مش بيتصل بالخيل علشان الرد لا، ولا هو بالرغاء بعد ابن ولا هو بالطغاء ولا هو ينسب الى الحيوان بل هو ينسب اليه، يعني هذا الضبح لا ينسب الى الحيوان بل الحيوان لو كان صوت عالي ينسب الى الايه؟ الى الضبح. نعرف ماده الضبح ايه؟ هي ماده عجيبه جدا بالله، يعني ايه اللي اشتغل بالتحريق؟ سيارات والصواريخ كلها بتشتغل بالتحريق، خلي بالك. لماذا؟ مش حوالي العربيه عاديه كان العربيه ماشيه على ايه؟ انما العاديه كانت بتكون على ارتفاع في جنوب السيارات والصواريخ. انت تقول السيارات بتمشي ازاي؟ ويا اما تتحرك نارها روحيه يا اما لفلفه، وفي كده الحاجتين تسير بالضبح، لان الوقود بيجي بيتحط مع الهواء المشهور يعمل انفلات ويحترق 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 كله، خلي بالك. وزي ما بيقول لك ايه؟ حرك شيئا من اعلى في لسان العرب، في لسان العرب مش عارف اجيب لك ايه ثاني من دي، في لسان العرب الطابعة الأولى بالنار مش حرق موجود، لا حرق شيئا من أعاليه. كذلك الوقود بيسحب منه شوية شوية شوية، سبحان الله خلق هذه الكلمة ليصل العملية الفنية من الألف إلى الياء. سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين، خلق كلمة الضبط يصف بها ما يحدث بالضبط زي كلمة سلالة المتعلقين على الكلمة دي ليتصف شكل النطفة تماما للوحي هذا الملوي، فمش كلمة في العالمين تصف شكل حتى إلا كلمة سلالة. كذلك هنا الضبح بيصف عمليه اضطراب الضبط من ناحيه الايه؟ احتراق الوقود والدفع، سواء بيسعى وراء او بيدور من راح الهواء، كل ذلك بماذا؟ بضبط. هل يحدث صوت ام لا؟ الصوت الشهيد برضه يقال عنه ايه؟ ضبط. هل بيحدث نواتج ولا لا؟ غازات سوداء ولا لا؟ نتيجه لاحتراق المواد الكربونيه الى اخره، فهو ده الضبح. مش كده ولا ايه؟ يبقى ادعى وهل عاديات ايه؟ ضبح. هناك عاديات واخد بالك ولكنها بالايه؟ بالطيران ولا من دابه في الارض ولا طائر يطير
بجناحين.
لماذا قال بجناحين؟ وكان فيه محمد عليه الصلاه والسلام طائر يطير بغير الجناحين، ما جاء بجناحين لان حاجه كبير يطير بعد كده يطير بايه؟ يعني بايه؟ يعني بايه برضه؟
بالضبط
بالضبط يا ناس، هيجي عاديات تطير بالضبط ولكن يطير بجناحين، تطير هي جناح هي اللي بتعمل ايه؟ هو اللي بيزق اللي بتاع واللي بيدفع، انما ده الطيران ده عنده شكل بس لحد الطيران لما يطير به بالضبط الاحتراق المطلوب هو جنبه الضبط الذي سيطير مع فيه احتراق المطلوب هذا بقى بالضبط هناك يطير بجناحي اجل العاديات واضحه من ناحيه تحريك النار ومن ناحيه تغيير لون الاسفار ومن ناحيه الصوت الشديد جدا اللي يحصل في الطياره والصاروخ برضه الصاروخ ينطبق عليه ايه؟ العاديات واضحه في العكس ولا لا؟ تقول لا ليه؟ بالعكس كده تقول لا ليه؟ ما تقولش لا كده بالعكس 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 بالعين انا اقول لك والمعلم الهويه قالك هذا الكلام وهذا من باب من علام الغيوب الذي يعلم الصوره في صلاه الله وصوره في عجائب قبلها الزلزله وبعدها الايه؟ القواعد كذلك الايه اللي وراها فالموريات قلناها شرحناها الموريات الايراء غير التوريه غير الايراء الايراء ربي ارني انظر اليك معناها ورني كذا شاوبني كذا اما التوريه حاجه كلام وراها يواري جلدها التراب توريه دريها يعني قل لك ورى في الكلام هل كان الجمع المتغطي اما الايراء فهو اخراج النار افرايت النار التي
تر
كل هذا في معالم اللغه ما بالفش انا هل كده ده من النار ولا ايه اللي بتعمل منتهى من النار وبعدين ايه ايراء كان النار واجع كده تبقى ظهر بالشهر ده ده شهر ده ده في الفتح انما الايراء معناها النار ولا لا هم الخير والكبر ولا احمر ولا هم الجبل وبيض ولا نار انما العمالقه اسيادنا ونحن لهم اقزام دقيقه لما قال هذا الكلام لم تكن عندهم هذه المعلومات وان كانت الايات برضه يكون العجاب ممكن او يكون الخير والفتح من ضمن عليه الصوت برضه فبعضهم قال صوت الخير بين الصهيوني والحنحل وبعضهم قال هو الحنحل يعني ده برضه ممكن المعاني ايه تقبل تكون الخير من بعيد وتحتمل عشان ما يبقاش عمليه تشق على مين؟ على السابقين وذلك من رحمه الله عز وجل فالمور يجي ايه؟ قدحه قدحه فاوى هناك قدحه فاصفر اذا ضرب الزند للزند كده ولم يخرج النار فالمور يجي قدحه فالمغيرات هذا كما هو معنى الاغاره الاغاره ليست العادي وانما الاغاره هي ماذا؟ لا هجوم مغيره القتل والسلب والاصابه غير ذلك ما لهاش اغاره يبقى ده كان بالحرب بقى ده المغيرات ده كان بالحرب يبقى في الاول كان مين بقى المغيرات فتحا؟ مين اللي تخرج النار بالفتح؟ الصواريخ والقنابل يعني الارض كره الارض كره والارض تتحرك ثبت ذلك الان والقران قال ذلك لانها من عند علام الغيوب هل لو لم يقل اصحاب بذلك وقالوا غير ذلك اناخذ قولهم ونقول انه حق ونأخذ هذا القول الذي ينقض سابقة ونقول انه حق هذا يكون اعجاز القران نهاجم به الغرب والدول الغربيه والشرقيه ونبلغ هذا الاسلام العالم ونقول ان القران عند الله نحن الان عملنا عليه هجوم على الاصحاب لقد تكلمنا فيه كثيرا ان شاء الله على تكمل فالمور ياتي ايه؟ قدحا شرحنا مثل فالمغيرات الكبار تكون الهجوم على العدو فوق البغيه كالقتل والسلب والاثار فالمغيرات صبحا طيب هنأكل فالمغيرات صبحا دي لما بعد فأثرن به نقعا ما هو النقع؟ النقع في معاشر اللغة أيضا والقرآن عربي مبين القرآن عربي مبين النقع هو الماء الذي يأتي من طبقات الأرض فيتجمع في الحفر وفي الآبار وفي الغريق إلى آخره هذا هو النقع تقريبا صفحة كاملة تحدثنا عن النقع بهذا المعنى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن القعود بالتهول والتمرس في الطريق او النقع وكذلك ياخذ احدكم في طريق او نقع ماء يعني مكان يكون المايه تنقع فيه وانت تتوارى فيه فتؤذي من يشرب من هذا البئر او الحفره اللي حملتني بها المياه الى اخره هذا هو معنى النقع اساسا وايضا النقع هو الغبار الساقع ولكنه في اخر لسان العرب قياسا على ان النقع هو الماء المتسرب يقول لك مثلا نقيع الزبيب يعني الزبيب اللي اتنقع فين؟ في المية يقولون نقيع الغسيل اتنقع الغسيل ومذكور في لسان العرب ان كل شيء نبع في الماء يعني تصور الماء فيه بيسمى ايه؟ نقيع الشيء ده الذي وضع في الماء يقول لك المستنقع برضه هي نفس المعنى كل هذه المعاني موجوده في لسان العرب بالتفصيل طيب اذا النقع بناء على الاساس هو المياه اليس بالصواريخ والمتفجرات الموجوده الان تحدث هذه الاضرار الحفر التي تتسرب اليها المياه وليس هذا المعنى في احتمال او محتمل جدا ان يكون في الايه فاثرنا به نقعا ثم فوسطنا به جمعا اما فالمغيرات الصبح اللي اجلناها الصبح هو اول النهار وفعلا انتم تعلمون في الحرب الحديثه ان اغلب ما تكون مع اول ايه؟ الضوء لكننا وجدنا ايضا في لسان العرب ان الصبح جمع صبح وفي معظم الوسيط اللي عامل مع اللغه العربيه الصبح صبح يعني جمع ايه؟ صبحاء صبحاء للمؤنث واصبح للمذكر صبحاء يعني الكلمه على الكبر يقولون صبح الحديد إذا بلغ ولمعه، يقولون صبح الحديد وغيره من المعاد يعني لمعانه وبريقه. فهم في أول صبحا تكون جمعه إيه؟ صبحاء، وهذه هي اللغة العربية. فهذه ضيرات سبحان، هذه الصائرات اللي تحصل والصواريخ سواء من ناحية التغيير اللون أو من ناحية اللمعان والبريق. أليس هذه معلومات موجودة في هذه الآيات تبين لنا أن الذي أنزل القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض؟ هذا هو أعلام القرآن الكريم الذي يجب أن نهاجم به العالم، وأن نقول أن هذا الكتاب من عند الله، وأنه لا ريب فيه بأي حال من الأحوال. العالم الغربي لا يفهم اللغة العربية كما ينبغي أن يكون، ولكن أنا أفاجئه لأن القرآن فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي إلى دراسة عربية فيدخل في الإسلام بعد ذلك. ومن أعلم الناس الآن من يسارعون في الدخول الإسلام، لماذا؟ لأنهم تصلهم معجزات القرآن في الطب وفي الفلك. وكان في شريط مسجل على الفيديو بالإسلامي أكابر علماء الناس، أكابر العلماء، حوالي 12 عالم مشهورين في مختلف دول العالم، عندنا هذا الشريط يعني، عندي هذا الشريط موجود، وجميع أسلم إزاي ما إيه؟ في علم البحر وفي الفلك وفي الطب 12 عالم من أكابر، أولم يكن لهم آية أن يعلمها علماءه بني إسرائيل، هذا هو المقصود. أما أن يتصور البعض، نحن الحمد لله سلفيون، ونحن الحمد لله لا نقول من معلومة إلا أن كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالصحابة الكرام، لا نحاول أن نفهم الدين إلا من خلال فهم الأصحاب، لأنهم الجماعة، لأنهم الجماعة، ومن يشاهد الرسول وبعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون كلهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أصحاب النبي، هؤلاء هم خير القرون، وهم أعلم الناس وأكثر الناس عملا بالقرآن وقدر عند الله عز وجل. هذا الكلام نقوله باستمرار منذ أن خطبنا هنا. هذا إن جئنا لنبين معلومة من كتاب الله على طول الهجوم السريع كده، الهجوم السريع نحن لا نعترض على شيء. هم قالوا إن الأرض ليست كروية ولا تدور، فقال بعضهم قال إن الأرض محمولة على كذا كذا كذا، وهذا مخالف القرآن. أفمنجامل الأصحاب على حساب كتاب الله؟ انهم اي اصغر واحد فيهم وليس فيهم صغير، لو كان موجود الان لفهم اكثر منا بملايين المرات، بل لانصلح العالم كله ولحل مشاكل العالم في اقل من يوم لشده عمله فتيل. اما القران فهو اعلى من العالمين. افهمتم يا اخوه القران؟ ونسال الله تعالى العفو والعافيه والمعافاه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. برحمه منك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.